بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 26 بعد 105 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ولا نزال نستعرض الأحاديث التي أوردها الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب الزهد. الحديث الآن هو الحديث الذي رواه مسلم بسنده من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أصاب الناس أو ما أصاب الناس من الدنيا، يمكن أن نقرأها ما أصاب الناس وما أصاب الناس، أي ما أخذه الناس من الدنيا. فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم، أي طوال اليوم، يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. رواه مسلم. والدقل اسم لرديء التمر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر من شعير في رطب لي، فأكلت منه حتى طال علي وفني. متفق عليه، أي من حد رواية الشيخين البخاري ومسلم. هذان الحديثان والحديث الثالث أيضا بالمعنى ذاته يدلان، أو تدل الأحاديث الثلاثة مع الحديث الآتي، على مدى زهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى شدة تقلله من الدنيا. فالحديث الأول يرويه النعمان بن بشير عن عمر بن الخطاب، كان يتكلم في خلافته عما قد ناله الناس من الدنيا بعد فقر، فتكلم عن حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم، أي طوال اليوم من الصباح إلى المساء، يلتوي، أي من الجوع، ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. قبل أن ننتقل للحديث الثاني، نفهم هذا الحديث الأول على معناه وندرك أبعاده. أولا، هل النبي عليه الصلاة والسلام كان ملزما بأن يعيش هذه الحياة؟ أي هل كان وضعه هذا كأحدنا عندما تمحل يده ويفتقر ويكدح فلا يعود من كدحه بشيء، فيقع في الجوع ويقع في الحاجة وشدتها؟ طبعا عندما يصاب أحدنا بهذا لا يصاب بذلك بتخطيط منه ولا باختيار. ولو استطاع هذا الإنسان منا أن ينفض عن نفسه غبار الفقر لفعل، ولو استطاع أن يجعل من نفسه غنيا من أغنى الناس لما قصر. ترى هل كانت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الشكل؟ يعني كان مرغما على فقره هذا؟ هذه نقطة تتعلق بالعقيدة، ولا يجوز ولا للحظة واحدة أن نتصور أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مرغما على فقره هذا، وأنه كان يحلم بأن يكون غنيا، لكن الحظ لم يواته كما هو شأن سائر الناس الذين يقعون بين براثن الفقر. مما لا ريب فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لو شاء لطلب من ربه عز وجل أن يجعله يعيش حياة الأغنياء المترفين، وإذا لاستجاب الله عز وجل دعاءه ولأعطاه أكثر مما أعطى سيدنا سليمان. ولكن ورد في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم آثر أن يشبع يوما فيحمد الله، وأن يجوع يوما فيسأل الله سبحانه وتعالى. ولذا فقد قال العلماء لا يجوز أن نصف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفقر. يعني قرأنا هذا الحديث، يمكن لأحدنا أن يقول إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيرا، هذا لا يجوز أبدا، ويحرم أن نقول هذا الكلام، وهو افتراء في الواقع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الفقير؟ الفقير هو الذي أعلن عن حاجته إلى شيء لم يصل إليه، هذا هو الفقير. الفقير هو الذي يعلن عن حاجته إلى مال لا تطوله يده، يعلن عن حاجته إلى دار فارهة غير موجود هذه الدار، يعلن عن حاجته إلى لباس فاخر غير موجود، وهو يبحث ويغامر ولا يقصر في سبيل أن ينال هذا الذي يطلبه، هذا يسمى فقيرا، لأنه أعلن بعمله هذا عن حاجته إلى هذا الشيء. النبي عليه الصلاة والسلام صحيح كان يلتوي أو يتلوى اليوم الكامل من الجوع ولا يجد في بيته ما يملأ به بطنه من الدقل، أي من التمر الرديء، صحيح هذا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما أعلن عن حاجته إلى أن يعيش حياة أخرى، هو الذي شاء لنفسه هذه الحياة، وما دام هو الذي شاء لنفسه هذه الحياة إذن هذا الإنسان لا يسمى فقيرا، ونعته بالفقر خطأ من أكبر الأخطاء. بقي أن نسأل، فلماذا يختار النبي عليه الصلاة والسلام هذا؟ يعني لماذا يختار بمحض إرادته أن يتلوى بياض يوم كامل من الجوع ولا يجد طعاما يشبع به؟ لماذا يختار لنفسه هذا؟ وقد علمنا في كتب الشريعة الإسلامية أن الإنسان لا يجوز أن يتقرب إلى الله عز وجل بالمشقة لذاتها، هذا بحث معروف في الشريعة وأصولها. يعني يجب على الإنسان أن يتقرب إلى الله بما شرع، فهل للإنسان أن يتقرب إلى الله بما شرع من خلال مشقة يحمل نفسه إياها لذاتها، أي لذات المشقة؟ لا، الجواب بالاتفاق لا يتقرب إلى الله بالمشقات لذات المشقات، تتقرب إلى الله بالعمل الذي شرعه، لكن من أجل هذا العمل قد تتحمل مشقة، لا لذات المشقة وإنما لأجل هذا العمل. عندئذ يثيبك الله على العمل وعلى الطريق الذي سلكته إلى هذا العمل، لكن ينبغي أن لا يكون قصدك المشقة لذاتها، بل ينبغي أن يكون قصدك العمل الذي شرعه الله سبحانه وتعالى وافترضه. يعني لا يجوز للإنسان مثلا أن يقول أريد أن أتقرب إلى الله بأن أعذب نفسي حتى أمارس منتهى الذل لله عز وجل، وأخذ يخترع لنفسه عملا لا لشيء إلا ليحمل نفسه المشقة. مثلا كان وقف في الشمس هكذا، كان وقف على رجل واحدة ساعة أو ساعتين متقربا بذلك إلى الله، هذا الإنسان مفتئت على الله، وهذا الإنسان لا يتقرب بعمله إلى الله، بل يتقرب بعمله هذا إلى الشيطان، لأنه أولا هذا غير مشروع، ثانيا لا يجوز للإنسان أن يتقرب إلى الله بالمشقة لذات المشقة. لكن إذا وقفت في عرفة يوم التاسع من ذي الحجة تؤدي نسكا وتطبق أوامر الله عز وجل وتدعوه وتستغفره غير مبال بحرارة الشمس، غير مبال بحر ذلك اليوم والتعب الذي تتحمله، هذا مشروع، ذلك لأن الأجر الذي تناله ليس على المشقة بحد ذاتها، ولكن على وقوفك في عرفة في يوم عرفة استجابة لأمر شرعه الله. لكن هذا الوقوف كان لابد فيه من تحمل بعض المشقات، فينطبق هنا قول رسول الله لعائشة: أجرك على قدر نصبك، أجرك على قدر نصبك. بجوز واحد يسمع هالكلام هكذا يقول ها إذا لك على قد ما بنتعب الله بيكتب لنا أجر، يوم بيخترع من عنده أعمال هكذا يمارسها من أجل الضنا ومن أجل التعب الذي فيها. فإذا سئل لماذا تفعل ذلك، قال النبي قال أجرك على قدر نصبك، يعني جهدك. النبي قال هذا للسيدة عائشة أثناء مناسك الحج، تؤدي مناسك الحج وبمقدار ما تتحمل من جهد في الطريق إلى هذه المناسك تنال الأجر. مثلا جاءت العادة الشهرية وهي في الإحرام، اضطرت أن تنتظر، لا تستطيع أن تطوف حتى تمر هذه العادة وتطهر، هذه مشقة. طيب هذا تحملها لهذه المشقة كان في سبيل الطواف لا سبيلي في سبيل ذات المشقة. مشي الإنسان حول الكعبة طائفا فيه مشقة، الأجر على الطواف والأجر على المشقة التي تنالها وأنت تطوف. لكن ذلك لأن المشقة جاءت في سبيل الطواف لا في سبيل ذاتها، لو واحد عم يدور وراء العمود ما له ثواب، ولو قصد بذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن ينبغي أن نعلم أن التعب الذي ينال الإنسان في طريقه إلى طاعة كل مأجور ولا يضيع أبدا، والله يقول وما كان الله ليبطل أعمالكم. أما المشقة التي تمارسها لذاتها فلن تكون قربا إلى الله عز وجل أبدا. لا يجوز الإنسان أن يتقرب بالمشقة لذاتها. ولذلك نقول نعود إلى موضوعنا. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قلنا هو الذي اختار لنفسه هذا الوضع، هل معنى ذلك أنه اختار أن يعاني من ألم الجوع؟ أنت تقول لا يجوز التقرب إلى الله بالمشقة لذاتها، فلماذا يعني آثر رسول الله هذه الحال وكان قادرا أن يعيش حياة أخرى غير هذه؟ كنت قد أجبت عن هذا السؤال في أوائل هذا الباب على ما أذكر، ولعلنا لم ننس ما قد قلنا، لكننا نعيد مرة أخرى لاحتمال أنه ربما لم يعني يكن آنذاك في ذلك الدرس من هو موجود اليوم. الرسول عليه الصلاة والسلام علم بوحي أو بإلهام من الله عز وجل أن في المبطلين الذين سيأتون من بعده من سيزعم أن محمدا عليه الصلاة والسلام لم يكن كما قال رسولا، وإنما كان طامعا في ملك، وإنما كان طامعا في زعامة، فهو سخر لنفسه النبوة التي زعمها وخادع بها الناس من أجل أن يصل بها إلى ملك، زعامة، مال، نحو ذلك. والواقع أن في المبطلين اليوم من يقولون هذا الكلام ألهم الله عز وجل رسوله أو أوحى إليه أن في المبطلين من سيقولون هذا الكلام، فكان من الحكمة التي ألهم الله إياها رسوله صلى الله عليه وسلم أن يؤثر هذه الحياة، أن يؤثر أن يعيش حياة المساكين كما قال اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، آثر أن يعيش هذه الحياة. لماذا؟ من أجل أن تكون سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسكتة لكلام هؤلاء المبطلين، ولكي تقطع ألسنة المتخرص. فالآن وأنت تسمع وترى ترجمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه كما ترى، ثم تقرأ كلاما لمقال النشر في مجلة مثلا من هذه المجلات التي تفتئت على رسول الله، أو قرأت كلاما لكاتب من هؤلاء الكتاب الحاقدين على رسول الله من مسلمين أو غير مسلمين، وفي بعض الأحيان المسلمون، طبعا المسلمون بالانتماء الشكلي أكثر حقدا وضغينة من غيرهم على الإسلام وعلى رسول الله يقينا، وهذا نراه بأعيننا عندما ترى سيرة سيدنا رسول الله هذه بأحاديث صحيحة، لا حديث وحديثان ثلاثة وأربعة، بشيء متواتر، ثم تجد من يقول إن محمدا عليه الصلاة والسلام كانت تنبض في عروقه دماء الملك الزعامة، وكان قد أشرب هذه الزعامة من أيام جده عبد المطلب، عندما تسمع هذا الكلام وأنت عاقل، هل يعلق شيء من هذا الكلام بعقلك وأنت ترى هذا؟ بل هل يلتصق شيء من هذا الكلام بطرف من حذائك؟ مستحيل. الإنسان الذي عاش ليحقق ملكا ولينسج لنفسه عرشا على كواهل العرب، هكذا يعيش وبرضا منه؟ معقول؟ ألا ترى في هذا الواقع ما يقص فعلا ألسنة المتخرصين؟ تلك هي الحكمة. النبي عليه الصلاة والسلام آثر أن يجوع يوما فيسأل الله، وأنفع يوما فيحمد الله، لكي نتبين نحن هويته النبوية، ولكي لا نؤخذ بتدجيل المدجلين ومخرقة الممخرقين والكاذبين. وهذا هو نفسه الذي نقول هو الذي أيضا يكمن وراء الحكمة التي اقتضت أن لا يأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من صدقة ولا من زكاة. ونحن نعلم، وأعتقد أنكم جميعا ينبغي أن تعلموا، أن النبي عليه الصلاة والسلام أعلن أن الزكاة والصدقات محرمة على محمد وعلى آل محمد. ولقد وجد الحسين ذات يوم وضع تمرة من تمر الصدقة في فمه، فأدخل إصبعه في فمه وقال له كخ، وأخرجها من فمه وقال له إن هذه الصدقات لا تحل لمحمد ولا آل محمد. لماذا؟ ذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لو أعلن أنه يقبل الصدقات ويقبل الزكوات وهذه هي حياته كما رأينا، إذن لرأينا كل أغنياء الصحابة يقدمون زكواتهم إلى من؟ إلى رسول الله. خلال 5 سنوات يصبح من أغنى الناس، وإذا بهؤلاء المبطلين يرقصون فرحا لأنهم وجدوا ما يؤيد قولهم. ولكن ربنا جل جلاله لم يفرحهم بإعطائهم ما يؤيد بطلانهم بشكل من الأشكال أبدا. وهكذا فإن رسول الله يقول في الحديث الذي ورد عنه: أدبني ربي فأحسن تأديبي. وهذا من مظاهر تأديب الله لرسوله، أن سلكه في هذا الطريق وجعله يرتضي لنفسه هذه الحياة. إذا عرفنا هذا إذن تحل مشاكل كثيرة في أذاننا من خلال هذا الذي نقول. ممكن أن يقول قائل: والله أنا أيضا سأتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الآخر يجلس في داره فلا يشتغل ويتكلف الفقر حتى يجوع، أو يتكلف الجوع ويتلوى كما كان يتلوى رسول الله، نعم، لكي يفعل كما كان يفعل. إذا سألته لماذا تفعل؟ يقول: أنا أقتدي برسول الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا جاهل أحمق. هذا مثل من؟ مثل إنسان علم أو سمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، قال: والله إذا لأقتدين به. نعم، فاقتدى به. يعني ماذا صنع؟ ابتعد عن تعلم القراءة والكتابة، زعم أنه اقتدى بهذا في هذا بمن؟ برسول الله. الرسول أميته فخر له لأنها شاهد على نبوته، ولكن أميتك ذل لك لأنها شاهد على جهلك. فانظروا إلى الفرق. أمية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الشاهد الأول على أنه كان نبيا يتلقى الوحي من عند الله عز وجل. ولو كان كاتبا ولو كان قارئا إذن ماذا يقول الله عز وجل؟ إذن لارتاب المبطلون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لو كنت كذلك لارتاب المبطلون. فهذه حالة خاصة برسول الله هي التي ترفع شأنه. أما ذاك الذي يجعل من نفسه أميا ليقتدي برسول الله هذا ليس اقتداء، هذا عبارة عن طيب. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر عندما افتدى الأسرى من المشركين افتداهم بماذا؟ بالمال، بالنسبة لمن لم يكن يعلم القراءة والكتابة. أما المشركون الذين كانوا يعلمون القراءة والكتابة فلم يكن يأخذ منهم مالا، ولكن كان يكلفهم بأن يعلم عددا من المسلمين أو المسلمات القراءة والكتابة. إذن لا يجوز لنا أن نتكلف الفقر اقتداء فيما نزعم برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا افتقر الإنسان بقضاء وقدر هذا شيء آخر، ينبغي أن يرضى وينبغي أن يصبر، نعم، لكن لا يجوز للإنسان أن يتكلف ذلك. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكلف أصحابه بهذه المعيشة. صحيح كان يجوع اليوم كله ولم يكن في داره إلا هذا النوع من الطعام كما يقول سيدنا عمر، لكن أفكان يكلف أقاربه وأصحابه بأن يعيشوا على هذه الطريقة؟ أبدا. كان في الصحابة الأغنياء الكبار، كان فيهم من يملكون أرطالا من الذهب، كان فيهم من يملكون الأراضي الخصبة، نعم. وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتب على أحد منهم، لكنه كان يذكرهم بأن يؤدوا حقوق هذه الأموال وأن لا تتعلق قلوبهم بها. إذن كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا لي وضع خاص، أنا إنسان مستهدف، المبطلون سيحاولون أن يشككوا المسلمين بنبوتي فيما سيأتي، ومن جملة الوسائل إلى ذلك ما سيزعمون من أنني ملك زعيم إنسان جماع للمال. أنا قرأت كلام لكاتب من الكتاب اليساريين، يعني الإنسان الذي يستعمل المخدرات حشيشة أو نحو ذلك لا يستطيع أن يحلق في آفاق الخيال الباطن مثل هذا الكاتب. كتب يقول إن محمدا عليه الصلاة والسلام كان يمثل ثورة يسارية اقتصادية، ضد يمين اقطاعي متطرف. فعملية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها كانت عبارة عن ثورة اقتصادية، يعني كل من كان وراء رسول الله وفي مقدمتهم رسول الله كان لعابهم يسيل على الأموال الموجودة في جيوب من أصحاب رؤوس الأموال المشركين. هكذا كتب يقول. طيب انظروها الى هذا الكلام العجيب، المخرقة لا يمكن ان تتمثل في احط ولا في اسوأ من هذا الشكل. لكن لما بيكون الصحابة داخلين مع الرسول من اجل ان تتحقق احلامهم في ان تنتقل الثروات من جيوب المشركين الى جيوبهم، ما الذي يلجئهم الى ان يهاجروا معه ويتركوا اموالهم؟ في مكة، يلي لاحق المال بيترك المال، يلي لاحق المال بيجرد نفسه من الزوجة والأولاد والبلغة اليسيرة من المال، ويقول أتدعوني أن أذهب إلى رسول الله إن أعطيتكم هذا كله؟ طيب وهم يقرؤون هذا الكلام، سيدنا رسول الله حامل لواء الثورة اليسارية الاقتصادية، معناته هو الجشع الأول بيناتهم، وهو اللي كان عم يحلم أكثر من الكل بأنه هالمال لازم يصير عنا مو عندهم. طيب هيك بيعيش؟ هيك بتكون حياته؟ ثم اليساري ماذا يريد؟ ماذا يريد؟ يريد أن يصل إلى الحكم، حتى يصل عن طريق الحكم إلى ينابيع الاقتصاد، مو هيك؟ هذا ما يريده أصحاب الثورة اليسارية. طيب جاء أهل مكة يقدمون له صكا، شيوخ مكة الصادقون الموثوق بكلامهم قدموها، مثل عتبة ابن ربيعة وغيره، إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا ولا نقطع دونك بشيء، وإن كنت تريد مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أغنانا. عرضوا عليه هذا الشيء وبصدق وبمعاهد وبوثائق، لكن أين هؤلاء الذين يخرفون ويدجلون من هذا المشهد؟ وأين كل واحد منهم من قوله عليه الصلاة والسلام: ما جئتكم بما جئتكم به أبغي مالكم، ولا الشرف فيكم، ولا السؤدد عليكم، ولكن الله جعلني نبيا وأنزل علي كتابا بلغتكم، فإن تؤمنوا فذلك حظي منكم وذلك حظكم مني. ارفضوا اصبر لحكم الله حتى يقضي الله بيني وبينكم. نعم، وهكذا فنحن نجد في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم معلمة إثر معلمة إثر معلمة، ما يقص ألسنة المتخرصين والدجالين، ويظهر الحق عاريا عن كل أسباب الالتباس. وهذا الذي ندرسه من هذا القبيل. لا يستطيع أحد أن يفترض أن النبي عليه الصلاة والسلام اختلق النبوة لزعامة بمكان، حياته تنبئ بذلك. ورضي الله عن من؟ عن حاتم، عن عدي بن حاتم الطائي، حاتم الطائي الكريم المشهور. عدي ابنه كان في بلاد الشام، يقول في أواخر حياة سيدنا رسول الله: قلت في نفسي والله لآتين هذا الرجل ولن يخفى علي إن كان ملكا. ترى إن كان جاء ملك وبده ملك وبده غنى ما رح يخفى عليه. فجئت إلى المدينة وسألت عنه فدللت عليه، لسه مو شايف النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا هذا هو. سلم عليه، يقول فمشيت معه ليأخذه إلى داره، فاستوقفته امرأة عجوز فقيرة فوقف لها مليا. قلت والله ما هذا بشأن ملك، ملك يوقف الواقف بهالطريق لإنسانة فقيرة مسكينة؟ ثم مضى بي إلى داره وأدخلني حجرة متربة كل تراب، ليس فيها إلا حشية من ليف، طراحة صغيرة ومحشوة مو قطن، ليف. قذفها إلي وجلس هو على الأرض. قلت لا بل أنت فاجلس عليها. ولكنه حملها، قال بل اجلس عليها. قلت في نفسي والله ما هذا بملك. الإنسان الموضوعي الذي يقود عقله أمامه لا يمكن أن يلتبس عليه حق بباطل بشكل من الأشكال. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، ألم تكن ركوسيا؟ هذه ديانة متفرعة عن النصرانية. كنت تأخذ المرباع من قومك؟ ألم تكن تعلم أن المرباع في دينك حرام ظلم؟ قال بل. قال: يا عدي، لعله إنما يمنعك من الدخول في الإسلام ما ترى من فقر أهلي، والله ليوشكن المال أن يفيض فيه حتى لا يجد الرجل من يعطيه إياه، ولعله إنما يمنعك من الدخول فيه ما ترى من ضعف أهله، يعني ضعفاء القوة عن غيرهم، والله ليوشكن أن تسير المرأة من صنعاء إلى حضرموت لا تخشى إلا الله والذئب على غنمها. يعني يسود الأمن والطمأنينة في كل هذه الأصقاع. نظر عدي فوجد أنه نبي، آمن وأسلم وبايع رسول الله، وقال: والله لقد رأيت الأولى ورأيت الثانية، أي رأيت المال قد فاض، عفوا، والله لقد رأيت الثانية، رأى المرأة وهي تسير من صنعاء إلى حضرموت، الفتوحات انتشرت في عاده، ووالله لتأتين الثانية. والثانية كانت في أي عهد؟ في عهد عمر ابن عبد العزيز. نعم. أقول هذا حتى يتبين لنا أن الحق أبلج، لا يتيه عنه إنسان أبدا بشكل من الأشكال. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير، يعني شيء من شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي. ما عند غير هذا الشيء، هذا هو الطعام الذي تركه لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته. ما الجديد الذي في هذا الحديث مما نضيفه إلى ما فهمناه من الحديث الأول؟ الحديث الأول ممكن أن يرد عليه بعض المبتلين، المبتلين بس بافتعال وافتئات، فيقول: هذا كان في أول عهد الرسول، كان عن الظاهر بالقناعة حتى ناس تعطي أكثر وأكثر وأكثر، لكن بعدين في آخر حياته صار من المترفين الأغنياء، لكن ما لحق يفرح، أوام جاءت المنية فاستلبته. ممكن واحد يحكي هالكلام، يأتي الرد على هذا الافتئات في الحديث الثاني، تقول عائشة: توفي رسول الله وليس في بيتي إلا رف كف من شعير لي، أكلت منه حتى طال علي العهد به. متى هذا التخطيط الذي وضعه رسول الله لينال أخيرا الحظوة؟ متى مال هذه الحظوة إذن؟ في ناس قالوا هذا الكلام، مثلا لما قلنا له أنه قال: ما جئت بما جئتكم به أبغي مالكم ولا الشرف فيكم، قال لا، حكى الكلام مشان يصطاد قلوبهم، مشان حتى يقولوا لك شو هالإنسان القنوع، يقوموا يحبوا يعطوا أكثر وأكثر وأكثر. طيب ما ماشي الحال، معنى ذلك أن هذه خطة من أجل أن يصبح أخيرا من الأغنياء والزعماء والملوك. ها هو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي، وداره هي ومسكنه هو وطعامه هو، وقد توفي رسول الله كما يأتي في الحديث الثالث من حديث جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. فمتى إذن الذي يبتغي الملك أو الغنى يناله؟ بعد الموت؟ صحيح، بعد الموت صحيح. وهذا هو دليل نبوته، وهذا ما نخاصم المبتلين في سبيله. نعم. إذا النبي عليه الصلاة والسلام كانت هذه سيرة حياته من أولها إلى آخرها. ونحن عندما نجد على الرغم من هذا من يثيرون أمواج الهجوم على الإسلام، لا سيما في هذا العصر، لا بل أقول لا سيما في هذه السنوات الأخيرة، بل في هذه الأيام، من أقصى العالم إلى أقصاه، يجد الإنسان شيء يحار له في الواقع، شيء محير بكل الوسائل وبكل الطرق التي تصنع في الخارج وتسرب إلينا في الداخل. والله لو عددت لكم الوسائل التي تسرب إلينا للكيد بهذا الإسلام لطال بي الكلام ولعجبتم. أناس يدجلون باسم الإسلام ويظهرون المظاهر الإسلامية ليدجلوا على النساء والرجال في مجالس خفية خفية غير معلنة من أجل التلبيس، ثم من أجل استجرارهم واستجرارهن إلى الإباحية وتحت مظلة الإسلام. وفي أقبية مظلمة، وأقول هذا محملا للمسؤولين متابعة هؤلاء الذين يفعلون ذلك، هنالك من يلبس مسوح الدفاع عن الدين بشكل عقلاني، يريد أن ينقلنا إلى قراءة جديدة، يريد أن ينقلنا إلى أحكام جديدة يحشو بها كتاب الله وسنة رسوله، يريد أن يطور لنا شرع الله باسم الإسلام، أسلوب ثاني. ووالله الذي لا إله إلا هو، هذا الأسلوب الثاني أيضا آت من الخارج، صحيفة أمريكية، مجلة أمريكية رصينة معروفة تكتب عن خطورة الإسلام على الغرب وتضع حلول، من جملة الحلول دفع العملاء للغرب في المسلمين إلى اجتهادات جديدة وقراءات جديدة للنصوص المقدسة عند المسلمين في القرآن والسنة. موجود هذا الكلام في مجلات أمريكية، مجلة أمريكية معروفة. خطة ثانية، طريقة ثانية، طريقة ثالثة، تسليط الشباب في عصر المراهقة على الفتيات وتسليط الفتيات على الشباب بالوسائل المختلفة، وهذا هو السلاح الأقوى. وهنالك من يحاول أن يسرع لأنه سن المراهقة هي الفرصة الوحيدة، إذا تجاوز الشاب سن المراهقة وهو مستقيم فلت، وإذا تجاوزت الفتاة سن المراهقة وهي مستقيمة أفلتت. لذلك تجري وسائل، والله هذه الوسائل الأخرى آتية من الخارج. نعم، يسلط هؤلاء على أولئك وأولئك بالوسائل التي تعرفون، لعل هذا الدين يتبخر، لعل هذا الإسلام يتمزق، لعله يقضى عليه. هذه ثلاثة وسائل ذكرتها ومن ورائها عشرات، ولست مبالغا، عشرات الوسائل، لكن هل تغني هذه الوسائل كلها عن هؤلاء العملاء شيئا؟ والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلم. الحمد لله رب.